أي نور قد تجلى للعقول. أنت مشكاة الهداية، أنت نبراس الوصول. حار فكري.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وعملا متقبلا يا أكرم الأكرمين. أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. نسألك علم الخائفين منك وخوف العالمين بك. وبعد، درس في عظيم حلمه صلى الله عليه وسلم وعفوه. قال الله تعالى: فاعف عنهم واصفح إن الله يحب المحسنين. العفو أن لا تعاقب، والصفح أن لا تعاتب. فاعف عنهم واصفح إن الله يحب المحسنين. أحيانا يسيء لك إنسان، فإذا أسأت له إساءة كإساءته فقد عدلت معه، وجزاء سيئة سيئة مثلها. يؤذيك إنسان بشيء فتؤذيه أذية كأذيته لك، هذا عدل. لكن أحيانا أنت تسامحه وتعفو عنه، هذا عفو، أن لا تعاقبه على ما أساء وأخطأ، لكنك تتكلم عنه بأنه أخطأ، لا تعاقبه لكن تتكلم في خطئه، لكن تواجهه بخطئه، هذا عفو، لا تعاقب. لكن في درجة أعلى أن تصفح، لا تعاتب، لا تعاقب ولا تعاتب. فاعف عنهم واصفح إن الله يحب المحسنين، وهذه رتبة عالية في الإحسان. ما كل الناس يستطيعون أن يصلوا إلى هذه الدرجة، وإن كان القرآن الكريم يدعوك لكي تترقى. الإنسان في أصله ظالم، ظلوم، جهول، من آذاه بطش به، من آذاه أحب أن ينهش من لحمه، من أزعجه بيقول لك بدي امسح فيه الأرض. الإنسان غير المربى ظالم. أحيانا إنسان يتكلم في حقه كلمة بيقول لك طيب 10 كلمات بدي أحكي بحقك، هذا ظلم. الإنسان في طبيعته ظالم، حتى إذا سلك في درب التزكية والتربية حوله الإسلام إلى عادل. عدل، ضربك ضربة ترد عليه بضربة واحدة، عدل. ثم ترقى به الإسلام إلى درجة أعلى من العدل، وهي درجة العفو. ثم ترقى به الإسلام إلى درجة أعلى من العفو، وهي الإحسان، أن يحسن إليه. قال الله تعالى: ادفع بالتي هي أحسن السيئة. هو أساء إليك، أنت تدفع إساءته، ليس بإساءة ولا بصفح وعفو، ولكن بأن تحسن إليه، تقدم له هدية. هذا الترقي يا أخوان ما كل الناس يستطيعون، لكن سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم كان عنده عظيم حلم وعظيم عفو، وسنطلع على بعض هذا في هذا الدرس. فاعف عنهم واصفح إن الله يحب المحسنين. وقال سبحانه: فاعف عنهم وشاورهم في الأمر. كان صلى الله عليه وسلم عظيم الحلم، لا يقابل السيئة بالسيئة، بل يعفو ويغفر، وما انتقم لنفسه من شيء قط إلا أن تنتهك حرمة الله فينتقم لله تعالى. روى الشيخان وأبو داود عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: ما خير رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أمرين إلا أخذ أيسرهما ما لم يكن إثما، فإن كان إثما كان أبعد الناس منه. وما انتقم رسول الله صلى الله عليه وسلم لنفسه إلا أن تنتهك حرمة الله فينتقم لله. الشاهد عند هذا المقطع الأخير: ما انتقم لنفسه إلا أن تنتهك حرمة الله، نسأل الله السلام، يتعدى امرؤ حدود الله فينتقم لله. ولقد اتسع حلمه صلى الله عليه وسلم لجميع خلق الله تعالى، حتى لأعدائه الذين آذوه. هل الآن سنأتي بأمثلة. لما كانت غزوة أحد وكسرت رباعيته صلى الله عليه وسلم، وجرح في شفته السفلى، وشج في جبهته الشريفة حتى سال منه الدم، فجعل ينشفه لئلا ينزل على الأرض، ويقول صلى الله عليه وسلم: لو وقع منه شيء على الأرض لنزل عليهم العذاب من السماء، صلى الله على سيدنا محمد. يعني هو يريد أن لا يقع دمه على الأرض حتى لا يخسف الله تعالى بالذين آذوه. ولقد شق ذلك على الصحابة فقالوا: لو دعوت عليهم. فقال: إنما لم أبعث لعانا، ولكن بعثت داعيا ورحمة، اللهم اغفر لقومي. والله شيء صعب يا أخوان، يعني واحد آذاك جرحك في وجهك، تخيل أنت الآن، أنت جاء رجل وضربك، كسر سنك، كسر السن، السن قاسي جدا، ليس بسهولة أن يكسر، كسر سنك، شقت شفتك، شجت جبهتك، سال دمك على الأرض، بعدين أنت تقول: اللهم اهدي قومي، اللهم اغفر لقومي. شيء صعب. فإنهم لا يعلمون. ومن مظاهر حلمه وعظيم عفوه صلى الله عليه وسلم قصة زيد بن سعنة، أحد أحبار اليهود الذين أسلموا لرؤية تلك الآيات المحمدية والعلامات النبوية الجلية. ورد عن زيد بن سعنة أنه قال: لم يبق من علامات النبوة إلا وقد عرفته في وجه محمد صلى الله عليه وسلم حين نظرت إليه، إلا اثنتين لم أخبرهما فيه يسبق حلمه جهله. من علامات النبي صلى الله عليه وسلم يسبق حلمه جهله، يعني إذا أنت جهلت عليه ما يقابل جهلك بجهلين، لكنه حليم. ولا تزيده شدة الجهل عليه إلا حلما. هلا يا أخوان، سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم قدوة، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، فمطلوب من كل أخ بناتنا إذا عرض له جاهل ألا يقابل جهله بجهل. يعني ما معقول إذا أنت راكب سيارة والسيارة اللي وراءك كانت مستعجلة، وبسبب من الأسباب أنت ما رأيته عندما أشار لك بالضوء، حتى إذا رأيته ووسعت له الطريق مر أمامك مسرعا وأنزل نافذته وصرخ في وجهك وقال: يا كذا. الآن أنت مسلم تحضر في مجالس العلم، واحد قال لك يا كذا، ما معقول تقول له أنت 60 كذا. إذا فعلت هذا إذا مجالس العلم ما لها فائدة عندك، ما لها فائدة. هكذا يفعل ابن الشارع. أما أنت إذا قال مثل هذه الكلمة وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما، اعتبر نفسك ما سمعت. سبق أيها الإخوة أن سيدنا عمر بن الخطاب كان يطوف حول الكعبة، أو أنه عمر بن عبد العزيز، أحدهما رضي الله عن سيدنا عمر بن الخطاب وعن سيدنا عمر بن عبد العزيز، يطوف حول الكعبة، ما في إضاءة، رجل قد استلقى نام، فداس برجله على بطن هذا الرجل وما يرى، يعني الدنيا عتمة. فالرجل استيقظ مذعورا وقال له من دهشته: ما يرى هو من هذا الذي وطأ بطنه وجاءها؟ قال: أحمار أنت؟ فقال له سيدنا عمر: لا، خدمه من هو يمشي معه أراد أن يبطش بالرجل. فقال له عمر: دعه، سألني وأجبته، الأمر بسيط. وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما، إذا نطق السفيه فلا تجبه، فخير من إجابته السكوت. أن تجاري الأحمق في حمقه معناها أن مجالس العلم لم تؤثر فيك، مجالس الذكر لم تؤثر فيك. ذكروا لنا مرة عن شيخنا عليه رحمة الله الشيخ أحمد كفتارو، كان يمشي في سيارته في حارة ضيقة، والشيخ عنده سيارة من قديم عندما كانت عدد السيارات في البلد محدودة. بينما كان يمشي في حي قديم في السيارة، شاهد مجموعة من الشباب الذين ربتهم الشوارع، ما عندهم أخلاق ولا عندهم تربية، يرقصون ويلعبون في وسط الطريق. فالشيخ وصل أمامهم، اقترب بالسيارة، توقع أن يبتعدوا، وإذا هم بقوا تغامزوا فيما بينهم، شاهدوا الشيخ على رأسه عمامة وجبة، يعني أرادوا أن يستهزئوا به، فبقوا في وسط الطريق يغنون ويرقصون ويلعبون. الآن الشيخ يريد أن يمر، أعطاهم إشارة، ما تحركوا، ماذا سيفعل؟ أنا أنت خمن نفسك، أنت ماذا تفعل؟ الشيخ أطفأ محرك السيارة، وعنده كتاب في السيارة على يساره، فتح الكتاب وجلس يقرأ وهم يرقصون ويلعبون. بعد قليل جاءت سيارة وراء سيارة الشيخ، توقفت، شاهدت الشيخ يقف في سيارته، وشاهدت شبابا يلعبون ويصفرون يغنون. فهذا الذي خلف السيارة، في السيارة الجديدة، أعطى يعني صوتا في مزمار السيارة قويا، ما تحرك هؤلاء الشباب، نزل من سيارته، شتمهم، سبهم، لعنهم، فسبوه ولعنوه ثم هربوا. ثم أقبل الرجل إلى الشيخ، قال: تفضل يا مولانا، شرف. فالشيخ أدار محرك سيارة ومشى. ما مطلوب منك أن تجاري السفيه، دعه، سيقتله سفهه. أما إذا أنت جاريته في سفهه نزلت إلى مستواه. النبي صلى الله عليه وسلم يسبق حلمه جهله، ولا تزيده شدة الجهل عليه إلا حلما. هذه من علامات النبوة. الآن يا أخوان، مطلوب من كل أخ فينا ومن كل أخت أن يمشي وراء النبي صلى الله عليه وسلم. مطلوب منك أن تتدرب، إذا جهل عليك جاهل أن تبادره بعلم بخلق. أما كما قال الشاعر الجاهلي: ونجهل فوق جهل الجاهلين، فهذه ليست من سمات المؤمنين. قال زيد بن سعنة، هو هذا زيد حبر من أحبار اليهود، عالم من علماء اليهود، قال أنا تعرفت في وجه محمد صلى الله عليه وسلم علامات النبوة، بس بقيت علامتان اثنتان أردت أن أختبرهما، يسبق حلمه جهله، ولا تزيده شدة الجهل عليه إلا حلما. قال أردت أن أختبره، فقال زيد: فكنت أتلطف له، أي لمحمد صلى الله عليه وسلم، لأن أخالطه فأعرف حلمه وجهله. يا أخوان، هذا كلام فيه فائدة. نحن في المسجد كلنا أناس ملائكيون، لكن نريد أن نخالطك في أعمالك، نخالطك في بيتك، أن نخالطك في سوقك التجاري، نشوف هل أنت مع أهل الجهل أو أنت مع أهل الحلم. نريد أن نسأل عنك في بيتك، هل إذا غضبت تكلمت بالكلام الدني، أم أن غضبك منضبط بضوابط الشريعة؟ هل إذا انزعجت تتصرف كما يتصرف الحمقى؟ قال لي واحد من الإخوة عن زوجته تحضر أحيانا في دروس، قال إذا غضبت فتحت النافذة وصرخت، وهو يركض وراءها: أرجوك خلص اسكتي. لا، تفتح النافذة وتصرخ. قال: البناء يعلمون، أهل البناء يعلمون ماذا يجري داخل بيتنا لأنها تفتح النافذة وتصرخ. هذه فيها الجهل، فيها سفاهة، فيها طيش لا يرضاه الإسلام. يعني الإسلام لا يرضى منك ولا يرضى عنك هذا التصرف. وإذا كان هناك رجل كمان إذا غضب صرخ وزبد ورعد حتى أن الجوار يعلمون ماذا يجري داخل هذا البيت، معناته هذا الرجل فيه سفه وطيش وحمق وجهالة. أما سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم يسبق حلمه جهله. طيب، إذا كنت أنت وكنت أنت من هذا النوع، الجهل عندك يسبق الحلم، ماذا تفعلين؟ في نهاية الدرس سأخبرك. وإذا كنت أنت تشعر بنفسك إذا غضبت بأنك يا أخي تتصرف تصرف الجاهلين، يلعب بك الشيطان كما يلعب الصبيان بالكرة، ماذا تفعل؟ في آخر الدرس سأخبرك إن شاء الله تعالى. زيد قال: أنا أردت أن أخالط محمدا صلى الله عليه وسلم لأعرف حلمه وجهله، فابتعت، يعني اشتريت، كلمة ابتاع من الأضداد، يعني باع ويعني اشترى. فابتعت، أي اشتريت منه تمرا إلى أجل، فأعطيته الثمن. يعني زيد أعطى النبي صلى الله عليه وسلم الثمن وقال: متى تأتيني بالتمر؟ قال: مثلا أتيك به بعد الشهر، ب1/1/2006. ما اسم هذا البيع؟ بيع السلام. أعطيك الآن الثمن وتعطيني البضاعة بعد أسبوع أو بعد شهر بالاتفاق. فزيد اشترى من النبي صلى الله عليه وسلم تمرا لأجل، أعطيته الثمن. وفي رواية أبي نعيم: أعطاه زيد قبل إسلامه 80 مثقالا ذهبا على تمر معلوم إلى أجل معلوم. فلما كان قبل مجيء الأجل بيومين أو 3 أتيت محمدا صلى الله عليه وسلم فأخذت بمجامع قميصه. القميص في اللغة العربية هو الثوب الذي يكسوك من أعلاك إلى أسفلك، هذا اسمه قميص، ويكون فيه ثقب في وسطه تدخله من رأسك، يعني اللي احنا بنسميها الجلابية، الجلابية هي القميص. قال: أخذت بمجامع قميصه ورداؤه على عنقه، العباية، ونظرت إليه بوجه غليظ، ثم قلت: ألا تقضين يا محمد حقي؟ فوالله إنكم يا بني عبد المطلب مطل. قال عمر: أي عدو الله تقول لرسول الله صلى الله عليه وسلم ما أسمع؟ فوالله لولا ما أحاذر فوته لضربت بسيفي رأسك. قال له: والله بس لأني خايف في صلح بين المسلمين واليهود، أخاف إذا ضربت رأسك الآن أن يفوت هذا الصلح. قال: ورسول الله صلى الله عليه وسلم ينظر إلى عمر بسكون وتؤدة وتبسم. الله يعني هو خرج هلا هيك كل أخ بيناتكم يلتفت على يمينه ويمسك له قميصه هيك ويشد له يا هون هون وينظر إليه بوجه غليظ ويقول له أنتم إنكم يا بني عبد المطلب مطل، مطل يعني تماطلون وتظلمون بسداد الديون، وأمام الناس في المسجد تبسم النبي صلى الله عليه وسلم بسكون وتؤدة، ثم قال صلى الله عليه وسلم أنا وهو كنا أحوج إلى غير هذا منك يا عمر أن تأمرني بحسن الأداء وتأمره بحسن اتباع، يعني حسن المطالبة. ثم قال صلى الله عليه وسلم يا عمر فاقضه حقه وزده 20 صاعا مكان ما رعته، أي مقابل فزعه، ففعل ذلك عمر. قال زيد فقلت يا عمر كل علامات النبوة قد عرفتها في وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم حين نظرت إليه إلا 2 لم أخبرهما، يسبق حلمه جهله ولا تزيده شدة الجهل عليه إلا حلما، فقد اختبرته بهما، فاشهد يا عمر أني قد رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. وفي رواية قال زيد وما حملني على ما رأيتني صنعت يا عمر إلا أني كنت رأيته أو رأيت صفاته التي في التوراة كلها إلا الحلم. النبي صلى الله عليه وسلم كان موصوفا بالتوراة وبالإنجيل، وهذا عالم من علماء اليهود، قال أنا رأيت صفاته كلها إلا الحلم، فاختبرت حلمه اليوم فوجدته على صفة التوراة، وإني أشهدك أن هذا التمر وشطر مالي إلى فقراء المسلمين. وأسلم زيد وأهل بيته كلهم إلا شيخا كبيرا غلبت عليه الشكوى. الشاهد أيها الإخوة، الشيخ ساق القصة في حلم سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، في تؤدته، في ضبطه نفسه عند الغضب. عدد منا لا يضبط نفسه عند الغضب، هو في حالة الهدوء والراحة مطمئن، لكن إذا غضب بدرت منه كلمات غير مناسبة، تصرف تصرفات غير مناسبة. جاءني أخ مرة وقد شقت يده أكثر من 20 قطبة احتاجت، ما به، هو صاحب محل ساعات، الأجير الذي يعمل عنده أغضبه، انزعج، ضرب بيده طاولة الزجاج التي عليها الساعات، كسرت الطاولة ودخل الزجاج في يده وشقت يده. مرات إنسانة مسلمة تؤخذ إلى المشفى، لماذا؟ غضبت فأرادت يعني أن تذهب حنقها، فذهبت إلى صيدلية المنزل فجاءت بحبوب كيميائية وضعتها في فمها وشربت، احتاجت إلى الذهاب إلى المشفى من أجل غسيل المعدة. جهل، حمق، سفاهة. رجل يغضب يطلق زوجته، امرأة تغضب تنزعج تضرب ابنها ضربا شديدا تؤذيه، رجل يغضب ربما دفع الباب بقوة فكسر جزءا من الباب. كيف تصير أنت على قدم سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم يسبق حلمك غضبك؟ كيف تسيطر على الغضب؟ تتمكن من نفسك حتى يكون غضبك منضبطا بالشريعة. نعم أنت تغضب كما يغضب الناس، لكن غضبك منضبط بالشريعة، غضبك يحافظ على تؤدتك، يحافظ على شخصيتك، يحافظ على دينك. نسأل الله السلامة، أحيانا إنسان يغضب ممكن أن يتصرف تصرف لو حكم عليه في حالة الصحو لقلنا بأنه كفر، ينطق كلمة تخرجه من الدين، بعدين يقول والله أنا استغفر الله كنت غضبان. إذن أنت بعيد عن سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بعد المشرق عن المغرب. كيف تسيطر على الغضب؟ 5 أمور تساعدك على السيطرة على غضبك. أولها الإكثار من ذكر الله تعالى. يا أيها الإخوة، ما استطعتم أكثروا من ذكر الله عز وجل، لأن الذكر يكسوكم بحلة الإيمان، ويسكب على قلوبكم برد اليقين، ويملأ وجودكم بالسكون والطمأنينة. الذكر، 5 أمور بها تسيطر على غضبك لتكون حليما. أولها أن تكثر من ذكر الله تعالى، وثانيها أن تستخدم الماء. إذا غضبت فتوضأ، إذا غضبت فاغتسل، لأن الغضب من الشيطان، والشيطان خلق من النار، والنار تطفئها الماء. 3، إذا غضبت غير حالتك. إذا كنت ماشيا فقف، وإذا كنت واقفا فاجلس، وإذا كنت جالسا فالتصق بالأرض، استلقي وتمدد. 4، إذا غضبت لا تتكلم. درب نفسك إذا غضبت أن لا تتكلم، لأن كثيرا ممن يتكلمون في أثناء الغضب يقعون في أمور لا يرضون عنها بعد أن يهدأوا. 5 وأخيرا، تذكر ما وعد الله عز وجل لمن كظم غيظه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كظم غيظه وهو قادر على أن يمضيه دعاه الله تعالى يوم القيامة على رؤوس الأشهاد حتى يخيره من أي الحور شاء. بهذه 5 أيها الأخ وأيتها الأخت، تتدرب على ضبط نفسك أن لا تغضب، وأن تكون حليما عند الغضب. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.
أي نور قد تجلى للعقول، أنت مشكاة الهداية، أنت نبراس الأصول، حار فكري.